بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا مولاي وابن مولاي يا ابن رسول الله يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أبيات آل محمد لما سرى عنها ابن فاطمة، فعدنا يبابا ونحى العراق بفتية من غالب كل تراه المدرك غلابا وتنادبت للذب عنه عصبة ورث المعالي أشيبا وشبابا وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وجدوا الردى من دون آل محمد عذبا وبعدهم الحياة عذابا وناو عن الأعداء وارتحلوا إلى دار النعيم وجاوروا الأحزان. ودعاهم داعي القضاء وكلهم ندب إذا الداعي دعاه أجايا. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الآية في معرض الاستفهام الاستنكاري، من أحسن قولا؟ كأن القرآن الكريم ينوع القول ويترجمنا حالات من القول، هناك قول وهناك لغو. القول هو الكلام الذي ينطوي على معنى، واللغو الكلام الذي لا معنى له سواء قل أم كثر. لكن هذا القول الذي هو من نعم الله على الإنسان، أن الله عز وجل من دون المخلوقات حبى هذا الإنسان بكلام يترجم فيه ما في نفسه، ما في ضميره وتصوراته. هذا القول يخضع لرقابة شديدة، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ثم القرآن يأمر الإنسان بأن يستعمل القول بما شنو يتناسب والحالة. لذلك القرآن يصنف القول، مرة يقول قول معروف، ومرة يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، ومرة يقول فقل لهما، بالنسبة إلى الولد تجاه والديه، فقل لهما قولا كريما، ومرة يجي بالنسبة إلى إطار التبليغ يقول فقولا له قولا لينا. إذن تعددت الصورة حسب الحالة التي تحتاجها. بعد كل هذه الحالات التي رواها القرآن جاء ليقول بأن بعد كل ذلك هل هناك أحسن قول من شنو؟ الدعوة إلى الله. بعد ما ذكر قولا لينا قولا كريما سديدا وقال ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. بأن قول الدعاة قول الداعية هو أحسن الأقوال. الداعية إلمن؟ الذي يدعو إلى الله، ما من دعوة للحق إلا وهي دعوة إلى الله، ما من دعوة إلى العادل إلا وهي دعوة إلى الله، سواء كانت على صعيد اللسان أم على صعيد البنان يعني القلم، لأن الإمام أمير المؤمنين يقول البيان بيانان، بيان اللسان وبيان البنان، اليد وما تكتب. ما في كلمة، طبعا القرآن يروي أيضا بأن نوع من أنواع القول هو ما يتسم بالطيب، وهدوا إلى الطيب من القول، فأي قول أفضل من أن يدعو الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. أنا لما أنصحك هي بالنتيجة دعوة إلى الله، لكن بحسب النسبة. أنت لما تنصحني هي دعوة إلى الله، تنصح ابنك دعوة إلى الله، كل كلمة في طريق الحق، في طريق العدل، في طريق الحسن، هي بالنتيجة دعوة إلى الله سبحانه وتعالى. لكن الدعاة إلى الله أصناف، وطبعا الدعوة إلى الله والدعاة إلى الله قلت إلها مصاديق عديدة، بعضهم ذهب إلى هذا الرأي، يقول بأن الدعاة إلى الله هم المؤذنون، ذول الذي يرفعون الأذان إشعارا للناس بحلول وقت الصلاة. وطبعا تجي الأحاديث كثيرة في فضل هذا العمل، ثواب هذا العمل، والأحاديث موجودة على كل في كتب الحديث. هذا الأذان طبعا هو متى شرع ومن هو أول مؤذن؟ رواياتنا تقول بأن الأذان أول ما رفع كشعيرة يوم الفتح، يوم فتح مكة، وكان هذا يعني منعطف كبير في تقدم الإسلام إلى مواضع متقدمة جدا، وتقريبا اخرست أجراس الكنائس، كمت ألسنة الرهبان والقساوسة، وسيطر صوت الإسلام فوق كل صوت في مكة. يعني النبي صلى الله عليه وآله سألوا المسلمين كيف نشعر الناس بحلول وقت الصلاة، والنبي سألهم من باب وشاورهم في الأمر، قالهم ماذا ترون؟ جماعة اقترحوا أن واحد يطلع يطوف بالسكك بالأزقة، آخرين اقترحوا قالوا نضرب النواقيس مثل ما كانوا النصارى، احنا هم نضرب هذه النواقيس لإشعار المسلمين، آخرين كان اقتراحهم من لون آخر. هنا هبط الأمين جبرائيل على رسول الله صلى الله عليه وآله وأعطاه فصول الأذان من الله أكبر إلى لا إله إلا الله. طبعا الشهادة الثالثة آنذاك لم تكن ولا يوجد فقيه من فقهائنا إلى الآن يقول بوجوبها، وإنما يعتبروها من مكملات الأذان. هذه فصول الأذان النبي صلى الله عليه وآله استدعى شخص اسمه بلال، وانتقاء النبي لبلال كان له مغزى سياسي ومعنى اجتماعي، لأن بلال بهالبلد بمكة كانوا منيمي على الأرض ويمدون مقاريض النار ببدنه وروعوا ترويع بشكل عجيب، ثم الاحتقار للأسود وللكذا وللعبيد، أراد النبي صلى الله عليه وآله أن يترجم رأي الإسلام بأن الإيمان فوق كل الاعتبارات، لا تجي مسألة عرق ولا لون ولا ولا. صعد بلال وهو ما كان يعني بعض الحروف يستخرجها من مخارجها، فشكل أو شكك بعض المسلمين بصلاحيته النبي صلى الله عليه وآله، تقريبا ما اعتنى بذلك وأمره أن يؤذن، فكان الظاهر التحدي لا مثيل لها لأقطاب الكفر مثل أبو جهل، مثل ما أدري أبو سفيان وأمثال هؤلاء الذي لا يطيقون أن يروا هذا الانتصار الباهر للإسلام، يعني أبو سفيان وأمثال أبي سفيان دول راحوا في مغارات بالجبال التي تحيط بمكة، واحد يصيح مثلا يشكر مثلا الصدفة أن أبوه مات ولم يشهد هذا المشهد، واحد كان يصيح ما هذا الحمار ينعق على ظهر الكعبة، واحد كل واحد كان يبدي هستيريتا وانزعاجا. وأبو سفيان سألوه شنو تعليقك على هالأحداث وهالمستجدات، قال أنا لا أنطق بشيء لأني لو تكلمت فالجدران تنقل كلامي لمحمد، يعني يريد يقول أن مثلا بطريقة غير مباشرة النبي ساحر، الجدران تنقل كلامي إلى نبي المسلمين، وبالتالي هذا الأذان في الواقع أصبح يمثل فصدى كبير لهذا الانتصار الذي حققه الإسلام. فصول الأذان كان من ضمنها حي على خير العمل، لكن أزالها الخليفة الثاني ضمن 18 شغلة، مو شغلة وشغلتين، الذي ألغاهن أو أضافهن، وهذا حسب تاريخ المسلمين العام. ولعلي ذكرت هنا أو هناك في عديد من المحاضرات أن يوم من الأيام في مطار طهران تأخرت من الطائرة، وكان أحد هؤلاء ذوي الثياب القصيرة واللحى الكثيفة جالس وهو لا ينطق الفارسية وما أدري شنو، ترجمت له وصارفت كلامه كذا وتداول بالحديث. فدمر المذياع مال المطار أعلن الأذان، وهذا جالس يمي ولطيف ويتحدث بشكل هادئ، ما أن سمع أشهد أن علي ولي الله انتابته صعقة، فالتفت إلي قال لي شيخ ما هذا علي ولي الله؟ هل كان هذا على عهد رسول الله؟ أنا هم رأسا بلا تأخ، قلت له الصلاة خير من النوم، كانت على عهد رسول الله.
شو هذا سكر الحقيبة مالته وقام راح بلا أي جواب. إذا كان هذه بس أنا بالطائرة بعدين لاحقته شفته يشرب القهوة، قلت للنبي ما كان يشرب قهوة، قهوة قهوة زمن النبي ما قهوة. شوف على أي حال لما ننطلق من منطلقات ضيقة وضعيفة، هذه فصول الأذان، فصول الأذان كانت على عهد الرسول وعلى عهد الخليفة الأول وأربع سنوات أو خمسة، إلى أن لأسباب أو لكذا تداعيات إلى آخرها. عموما الأذان هذا وهذه فصوله، النبي صلى الله عليه وآله كان يدعو المسلمين إلى أن يلتزموا بهذه الحالة، وكان يصيح النبي يردد كلمة المشهورة المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وحديث النبي حديث كنائي، لأن فد يوم أنا شفت فد عقلية ضخمة لكن يجي يقول يأخذ الحديث على ظاهرة، لا شنو أطول الناس أعناقا؟ مقصود النبي بهذا أطول الناس أعناقا يعني رؤوسهم مرفوعة، يعني تقول للواحد أنت رفعت راسي، يعني مو لزم راسك رفعها، إنما هؤلاء لهم فرج جلالة خاصة يوم القيامة. هذا رأي الدعاة إلى الله المؤذنون. لكن المصاديق المهمة للدعوة إلى الله منه في الدرجة الأولى هم الأنبياء، الأنبياء المرسلون أولو العزم الذين صدعوا بالدعوة إلى الله وتحملوا من أجل ذلك المشاق والمآسي. يعني إحنا لما نمر في تاريخ تأدية الدعوة من قبل الأنبياء نشوف فنون من الأذى والامتحانات مر بها الأنبياء، وأشدهم كان نبينا رسول الله صلى الله عليه وآله في طريق الدعوة إلى الله. كان النبي صيح ما أوذي نبي مثل ما أوذيت أنا، هو هذا كافي يعني يكشف لنا مدى معاناة الرسول صلى الله عليه وآله. وللأسف 70-80% من معاناة النبي كانت من أبناء قومه ومن أرحامه، يعني كانت قصائد معلقة يسموها المعلقات السبع بالكعبة، هذا البيت موجود لامرئ القيس: وإن أذى القربى وإن أذى القربى أشد مضابة على المرء من وقع الحسام المهند. المعاناة كانت نعم أكثرها ممن هم أقرباء للرسول وفي مقدمتهم أبو لهب. طيب، بعد الأنبياء الدعاة إلى الله منه الأوصياء، وطبعا لكل نبي وصي. الأوصياء هم الخلف للأنبياء بالدرجة الأولى، وبعد الأوصياء يأتي دور الأئمة. طبعا الأنبياء كل نبي من أولي العزم له وصي، وهذا أمر متبع حتى يعني في الحركات التي نقرأ عنها أو نسمع بها، قادة الحركات، حركات التحرر أو الحركات السياسية، أو الحركات الثورية، فتشوف غالبا قادة الحركات لابد وأن ينتخب كل قائد له مساعدا له معاونا، حتى إذا إجى ظرف طارئ وسقط لا تبقى يعني الحالة فارغة ويبقى المكان شاغر، رأسا هذا يسد مكانه. افرض مثلا غاندي تبنى جواهر لال نهرو على سبيل المثال، فكان هو يده الضاربة وهو ذراع الناشر، هذا بلا تشبيه طبعا، الأمثال تضرب ولا تقاس. الأنبياء أولو العزم الذي دعوتهم شاملة لهم أوصياء، فمثلا النبي موسى من وصية يوشع ابن نون الذي كانت وفاته يوم 21 شهر رمضان، عيسى عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام من وصية، الروايات بعضها تقول سلمان الفارسي من أوصيائه، بعض الروايات تذهب إلى أن وصي عيسى هو عبد المطلب جد النبي. ولذلك تقرأ أنت أرجوزة للبوصيري: متى محاك الدهر بالأمر العطب فاقسم على الله بعبد المطلب وصي عيسى وأمين سره على عموم نهيه وأمره فيه التقى النوران لما افترقا، أعظم بذاك الافتراق واللقاء، نور لعبد الله نور المرسل وفي أبي طالب نور لعلي. أي فأما نبينا من وصيه؟ تشوف اجى هذا القضية أبدأها من أول تأخذ وقت. عموما أن هذه ابنة حاتم الطائي تفاجأت بمفاجآت لما شاهدت تلك الأريحية من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقلت هذا حديث يستوعب وقتا، لكن بقدر ما ألغم ذهنها بأن المسلمين وحوش والمسلمين قتلة والمسلمين يعذبون وإلى آخرها، ولا تزال النغمة إلى اليوم، يعني يتهم المسلمون بهذا. كنا احنا على الجبهات يجون العراقيين أسرى، أول ما يواجهون الإيرانيين يقولون قلولنا راح يقطعون عيونكم، مو هي رمتني بدائها، المشكلة هنا. فهذه بقدر ما هذا ذهنها أشبعه بالتخويف، ولما شاهدت رسول الله صلى الله عليه وآله هي هم منطيقة سألت وين نبيكم، قلولنا هذا، اجت وقفت امام النبي صاحت: مات الوالد وغاب الوافد. قالها انت ان ابي، قلت خطاب مطولها، فقال لها النبي: من ابوك؟ قالت له: حاتم الطائي. قال: قد سمعت به، انما تقوليه عن هذا من صفات اهل الايمان، انه لو كان مسلما لترحمنا عليه، ولكن النبي كان دائما يخلي هالقاعدة أمام كل مقاتل، شنو؟ أكرموا عزيز قوم ذل. قال النبي: شو تريدين؟ قالت: لا أريد أرجع لقومي. قال ما يخالف. شافت لها النبي منفتح، قالت: ومعي هؤلاء. قال: لك ذلك. ثم النبي أوعز إلى أحد رجاله لأن النبي كان يستبق الأشياء، ربما تقوم هناك عصابة أو بعض العناصر بالإساءة إلها ليدفع المسلمون ثمن هذه الإساءة، وهذا موجود حتى إلى يومك هذا. فلذلك النبي أمر اثنين من أصحابه معتمدين، والنبي أمر جابوا لها أثاث راقي، هذا هم أخري. فلما راحت أصبحت داعية لسلوك رسول الله، هذا كل مقدمة أريد أقول شيء آخر، بس هو الهدف واحد والنتيجة واحدة. راحت أول ما صادفها أخوها عدي، سألها قلت له كل هذا تبخر ولا وجود له ولا أثر، ويجي وقال لك انتو تنشرون التشيع، احنا يا ولد ادي على بطنه يقول له لا تعال صوت شيء. من الذي جابري حتى ذاك اليوم اسمع خطيب في باكستان في احدى القنوات يقول انا انطي جائزة كذا مليون اذا يقولوا لي واحد اجبر على التشيع، انما الامور تجري والحمد لله، ولو نواتها ترجع الى الامام الخميني رضوان الله عليه الذي فجر هذه الشرارة وقلب الموازين. لذلك الان الاسلام وفكر اهل البيت والحسين جاي يتقدم بقوة وجاي يفرض وجوده على مساحات واسع عبر العالم، وهذا الذي هو الآن يثير قلق الغارب والغربيين وأقزامهم من يعني انزعاجهم وقلقهم من وهج الإسلام الأصيل الذي يتبناه رسول الله وأهل البيت سلام الله عليهم. قبل أشهر في سفرة طويلة على الطائرة قاعد واحد يمي بيد جريدة من هالدول هاي، بعدين التفت لي بغضب قال شنو الإسلام الأصيل؟ الإسلام شنو تترددوا؟ قلت له الإسلام الأصيل هو إسلام رسول الله وأهل البيت. قال عجيب، وغيره؟ قلت له غيره كلهم عيال على فكر أهل البيت. ما يدري؟ قلت لأبو حنيفة تلميذ الإمام الصادق، مالك بن أنس تلميذ الإمام الصادق، بعد أحمد بن حنبل تلميذ محمد بن الحسن، محمد بن الحسن عد ابن مسعود، ابن مسعود درس عند مالك بن أنس، وهكذا كمال الدين محمد بن طلحة درس عند أبي حنيفة. قال هاي شلون واقع الأمور؟ هذا يعني الإسلام الأصيل؟ قلت له هذا تم، والقضية مو قضية واحد جابري أن يجي يصير شيعي، إنما الحسين وفكر الحسين يقوى يوما بعد يوم. فرد الفعل شنو؟ هل هستيريا الذي يجي هذا يكتب يوم عاشوراء يوم فرح وما أدري شنو؟ أصلا هذه ما كانت، هاي بعد الثورة الإسلامية طلعت صوم شهر رمضان صوم العاشر ما أدري يوم عاشوراء، هذا نوع من التداوي لحالة الهستيريا التي تنتاب هؤلاء. شوفون الحسين عليه الصلاة والسلام يوم بعد يوم فكرة جاي يتقدم إلى مواضع متقدمة وبسرعة هائلة، لذلك الغرب مدهوش وفي يعني دايخ في حالة قلق وفي حالة اضطراب. ولكن الله سبحانه وتعالى وعد المسلمين إنا لننصر رسلنا، الله سبحانه وتعالى وعدنا، وهذه كلها مقدمات إلى النصر السحيق الأخير على يد الإمام صاحب العصر صلوات الله وسلامه عليه. فيقولها أنت أسلمت؟ قالت لا، ولا جرى هناك كلام
وانت اسرع. فاسرع عدي او عدي 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 على اكثر اجا يبحث عن رسول الله، وهذا شخصية وابوه شخصية، فسأل يقول له لهنا يقول له لهنا كانت هناك بئر ماي وليها سقف عريش الى قوائم اربعة، فهو دخل عدي قال له لهنا نبي المسلمين، لما دخل لم يجد الا عجوزا ظهرها متقوس شلون واحد راكع، ولاحظ رجلا منحنيا يستمع الى حديثها ويجيبها. هو ينتظر هذا الرجل يريد يسأل عن النبي، واقف ومتعجب من مدى سعة صدر هذا الرجل الذي منحني لفترة طويلة بلا أي انزعاج بلا أن ينتاب غضب، وإلى أن اكتمل الحديث فدخل رجل سأل قال له أين نبيكم، قال له هذا، قال له هذا المنحني، قال له نعم. فكانت هذه البادرة الأولى، ثم حي النبي بتحية النصارى أنعمت صباحا، النبي صلى الله عليه وآله رحب به، جلس النبي على الأرض قال له اجلس، استنكف، لما استنكف شال النبي رداءه فرشى قال له اقعد. هذه كلها خلت هذا تقريبا اصبح مملوكا، يعني تملكه رسول الله بهذا السلوك، وصار يسأل النبي اسئلة والنبي يجاوب، فلم ينهض حتى شهد الشهادتين. هنا هاي النقطة الأريد أشير إليها، قال يا رسول الله لكل نبي وصي، وأنا سمعت إحنا نصارى وندري بأن موسى عند وصي، عيسى عند وصي، فمن وصيك؟ ولا بد للنبي من وصي. فقال له النبي إن انتظرت قليلا أعرفك. بعد لحظات دخل الإمام علي، فقال إن هذا وصي وأخي وقاضي ديني. دارت السنين، دارت الأيام، أولاد عدي لا تستشهدوا بين يدي أمير المؤمنين، بس واحد عصا رحوية معاوية. كان معاوية يحلم ويطمح أن يلتقي وجها لوجه مع عدي بن حاتم الطائي، فصادف في مناسبة أراد أن يستفز، قال له وين ولدك فلان وفلان وفلان، ولم يورد اسم ولده الذي كان معه، أولادك الثلاثة وين؟ هذا بكل شجاعة قال إنهم قتلوا بين يدي مولاي علي بن أبي طالب. أصيب معاوية بإحباط، ثم سأله قال له أنا متعجب من شيء، قال له شنو؟ قال ما صنع بكم علي حتى أحببتموه هذه المحبة، ما تقول لي أنتو شنو السر الذي دعاكم إلى هذه المودة لعلي؟ قال ما دلني على ذلك إلا رسول الله. قال شلون؟ نقل الحادثة، قال أسرت أختي وبالتالي سألت رسول الله فقال وصي هذا وأشار إلى علي: والله يا معاوية لقد علقت بحبه منذ ذلك اليوم. يقول له معاوية. فإذا أعود إلى جو الآية، الدعاة إلى الله الأنبياء المصداق الأول، المصداق الثاني الأوصياء، المصداق الثالث الأئمة صلوات الله وسلامه عليهم. بعد الأئمة الدعاة إلى الله منه العلماء. العلماء ياهم، العلماء عنوان يطلق على أهل العلم. عدنا العلماء ثلاث أصناف. مر العلماء بالله، العلماء بالله هؤلاء الذين أوصلتهم اكتشافاتهم واختباراتهم وتحقيقاتهم وبحوثهم إلى معرفة الله بالطرق الذي هم مثل نيل أرمسترونغ الذي نزل عام 70 على سطح القمر وصار يعرف المنظر الذي ابتهج به والذي يدل في تصوره على بديع صنع الخالق، وأمثال هؤلاء ذول الذي لعبوا بتفكير الإنسانية، وربما عن قريب هناك رحلات بالي للترفيه إلى القمر ومن القريب. ذول العلماء بالله. وهناك النوع الثاني العلماء بصفات الله. من ذول؟ ذول الذي نسبوا إلى الله ما ينبغي ونفوا عنه ما لا ينبغي. نسبوا له العلم، نفوا عنه الجهل، نسبوا له الإحسان، نفوا عنه الإساءة. ذول العلماء بصفات الله. وفي الثالث هم الذي عليهم العمل، الدعاة إلى الله. من هم؟ ورثة الأئمة، ورثة الأنبياء، ورثة الأوصياء، الذين يعلمون الناس حرام الله وحلال الله. فكانت توصيات الأئمة وحتى الإمام الغائب في رسائل: وأما الحوادث الواقعة بينكم، تحدث حوادث، تحدث مشاكل، تحدث مرافعات، فارجعوا فيها إلى من يعرف. على عدة أوجه وردت النصوص، ولكن المضمون واحد: أن من يعرف حلالنا حرامنا، من يعرف حديثنا. والنبي كان يترحم على خلفائه، قال له: من خلفائك؟ قال: الذين يعرفون حديثي ويعلمونه الناس. وتجي في هذا الإطار مقبولة، يعني حديث ثابت لعمر بن حنظلة الذي على أساسها أعطت السلطات والصلاحيات للفقيه بطول صلاحيات وسلطات الإمام صلوات الله وسلامه عليه. مهمة الدعاة إلى الله وهم هؤلاء العلماء بأحكام الله من أعقد المهام. ليش؟ لأن هؤلاء على عاتقهم شنو؟ مقاومة الانحراف، مقاومة الاعوجاج بالسلوك والعياذ بالله، مقاومة البدع. ولذلك تلاحظ نصوص واسعة: إذا ظهرت البدع فعلى العالم أن يظهر علمه. ثم إحنا كبشر في حركة الحياة نتحرك على شكلين: مرة شكل مدني مثل ما نقول. شلون مدني؟ يعني قبل كانوا آباءنا يولعون النار بالحطب ويجيبون الشخاطة الكبريت هذا. الآن الحضارة جابت لي هذا القداح بالغاز وأضربه يولع النار، فرأسا استقبلته وذاك الكبريت دبيته. جابوا لي طباخ قبل أطبخ على حطب، الآن من جابون لي الحضارة جابت لي طباخ استقبلته، قبل أركب على بعيد جابوا لي الآن طائرة جنبه استقبلها رأسا وأركب. لكن بالنسبة إلى الحضارة الفكرية لا، شوف معشعش بذهني قضايا وهمية من الماضي ومن زمان، نعم عواتيق وأحكام وحكي العجائز بالقرون الوسطى، ولا تقلع من بالي أبدا مسألة تطوير الفكر وتنوير الفكر وتغيير العادات ليست بالأمر المهم. لذلك العلماء بأحكام الله يواجهون عبء كبير في شنو؟ مقاومة هذا الاعوجاج، وإذا سكتوا هذه البدع تتفاقم وتتفاقم كما جاي نشوف، وتصبح جزءا من الدين وجزءا من المذهب، وبالتالي لا يمكن اقتلاعها واستئصالها. المرحوم كاشف الغطاء شيخ محمد حسين كاشف الغطاء كان بيته على شط الكوفة، بالكوفة على ضفة النهر، وهو يطلع يتمشى، يوم من الأيام شاف فد بنية صغيرة وعلم أخضر، هيج ما اهتم بها. لا، بعد أسبوع أسبوعين شاف هنا ناس مجتمعة، هذا حنة يجيبون خلوها بالجدار، قال الواحد روح شوف شنو هاي هنا. اجا قال شيخنا هذا يقولون هنا قبر الزهراء. قبر الزهراء شنو؟ لما اجا الشيخ بنفسه شاف طوابير جاية وذبايح وزوار، سألهم شنو؟ قالوا له جايين نزور الزهراء. منو قالكم؟ بناء واعلام. كيف تنتشر البدع وكيف فيما لو قوبلت بالسكوت والإهمال، وهذا فد ابتلاء كبير. احنا دا نسمع بالفضائيات فد كلام لا يطاق على اي حال. فقال منو المسؤول هنا؟ الشيخ كاجو قالوا له هذا جابوه شاف فد واحد هذا مشنص مو راحة، وهو هذا صاحب المكيدة أو صاحب هاي القضية. قال أنت شنو سندك أن هذا قبر الزهرة؟ قال مولانا أنا بالمنام طافت علي الزهرة وقالت هذا قبر. طافت يعني بالمنام شفت الزهرة إجا. قال المرحوم الشيخ قال أنت وأنت يقظ شنو قيمة حكيك حتى النوبة حكيك بالمنام ناخذه؟ قال هذا حبسوه هنا وأمر المطزن. هذه أنا ما أقدر أسويها، لو أنا أسويها يهجمون علي يقتلوني. ليش؟ التضد الزهرة شوف أو التضد. لكن لما تحرك بيها مسؤول يشغل مكان النبي والوصي والإمام، وبهذا استوصلت القضية بكاملها. بعد سنين كانوا يقولوا للمرحوم كاشف الغطاء لولا تحركك السريع كانت هذه الفتنة تأخذ مجراها وتصل إلى مرحلة الذي العلماء بعد لا يمكنهم أن يقفوا بوجه هذه. وحدثت أنا على عهدي وأنا شاهدتها عن حس، قضايا تصدى لها المرحوم السيد الحكيم رضوان الله عليه. عموما أن الدعاة إلى الله هم هؤلاء المصادير، ومن أحسن قولا، القول أشكال أشكال، طيب ولين وكريم وهو، ولكن أحسن قول قول الدعوة إلى الله. بعدين قالت الآية وعمل صالحا. أي يحسن بالداعي أن يتفق قوله وفعله. شنو الحديث؟ ثلاثة حقت عليهم لعنة الله، اثنين من شغل بهم الساء، الثالث ورجل دعا إلى معروف ثم خالفه. ورجل دعا إلى معروف ثم خالفه، يا أيها الرجل المعلم غيره، هلا لنفسك كان ذا التعليم. تصف الدواء لذي السقام وذي الظنى كيما يصح به وأنت سقيم. ونراك تصلح بالرشاد عقولنا أبدا وأنت من الرشاد عديم. ابدأ بنفسك فانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم، فهناك يسمع ما تقول ويقتدى بالقول منك، وينفع التعليم لا تنهى عن خلق وتأتي مثله عار عليك، إذا فعلت عظيم. وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. هذه الحالات الثلاث خير عنوان تجسدت فيه هذه العناوين هو أبو عبد الله الحسين. أولا الدعوة إلى الله، دعا إلى الله بلسانه ودعا إلى الله بأمواله، بعد ودعا إلى الله بدمه، ثم عمل صالحا. ما نقدر نقول الحسين عمل صالحا، الحسين هو كتلة العمل الصالح. وقال إنني من المسلمين، هذا هم ما يمكن نقوله في الحسين، لأن هو روح الإسلام وهو سيد من سادات الإسلام. لذلك من نعم الله على الإنسان المؤمن أن يعرف معنى الإمام وقيمة الإمام وقدر الإمام. وإحنا إذا نعرف قدر الإمام وقيمة الإمام ولو 50% لكسبنا النجاح والفلاح والسعادة. من الذي عرفوا قيمة الإمام؟ ذول الذي القرآن وصفهم، شنو؟ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. ليلة العاشر من المحرم الحسين عليه السلام يستعرض الأنصار، واحد من الأنصار بيد ورقة يقرأ بها الشكل، وإذا بالحسين أقبل، شاف الحسين هاي الورقة أخفاها. الحسين عليه السلام انتبه، سأل، لأن كان سليمان بن صرد يودي الرسائل ويجيبها بتغطية بعنوان أن من رجال الدولة. سأله الحسين وصلك شيء؟ هو التف على الأمر، حاول أن يموه على الحسين عليه السلام، لكن الذي بجنبه قال له أبا عبد الله هذا ابن وقع أسيرا، وكاتب رسالة لأبو يقول له تعال خلصني اعمل في فكاك عنقي. فصاح الحسين أنت في حل من أمري، اذهب واعمل في فكاك عنق ولدك. فصاح الرجل وهو ينشج نشيجا، يا أبا عبد الله أكلتني السباع أنا وولدي، إن تركت نصرتك أبا عبد الله. بعد الوقت انتهى. شوف كل أصحاب الحسين بالنسبة للحالة الاجتماعية هم متزوجون إلا أخوان، طبعا ستة كانوا، يعني مو ستة أخوة، ست حالات، اثنين باثنين باثنين، ست أخوة كانوا ضمن أصحاب الحسين، فقط اثنين بين أصحاب الحسين لم يكونا متزوجين. من دولة؟ عبد الرحمن الغفاري وعبيد الرحمن الغفاري، أخوة اثنين. الحسين عليه السلام صبيحة اليوم العاشر عند خيمة خاصة، يعني مثل غرفة عمليات نقول مثلا باصطلاحنا الحديث. فالحسين جالس، جلس الغفاريان أمامه وهما يكفكفان دموعهما، عينهم بوجه الحسين ويمسحون دموعهم. فقال لهما الحسين: ما لي أراكما تبكيان؟ لا بعج قالهم شوف، ما لي أراكما تبكيان وليس لكما زوجات ولا أولاد حتى تفكرون مصيرهم، وإني لأراكما بعد سويعات قريري العين عند أمي فاطمة. انتوا بعد شوية فتهجي مفصل قصير جدا وانتم مستانسين عند امي الزهراء. فقال: ما لانفسنا نبكي ولكن نبكي لغربتك يا ابا عبد الله. احنا نشوفك انت وحدك، ما عندك ناصر ولا معين، ويدور الامر. واذا الحسين ما مرت لحظات إلا وشاف هالوجوه هاي الكريمة: هذا ملقا على يمينه، ذاك ملقا على شماله، هذا الرمح بفوادة فنه، وعاد الخيل صدر رض ظل، وعاد بيه لن الشعب رل، شافت العقيل زينب الحسين يمتطي جواده، ينادي بان صار بأسمائهم: يا حبيب، يا عابس، يا بغير، يا فلان، ما لي اناديكم فلا تجيبوا. يا الله، ليش اناديكم وما تجيبون الندى؟ وادري بيني وبينكم حال الرد. هنا العقيلة زينب بباب الخيمة تدير بوجهها يمين شمال، تريد واحد يجي إلى نصرة أبي عبد الله. صاحت تنادي: أخويا وما لك معين؟ قامك على الغبر مطاعي. يا ناس، يا ناس، ضرب المشرع منين؟ أنا بعيني لجيب الماء لحزين، عطشان خيا مسلمين، جادوا بأنفسهم عن نفس سيدهم، والجود بالنفس أقصى غاية الجود. يا الله، يا من لا يقال لغيرك يا الله، اللهم شافي وعافي كل مريض سيما المرضى الذين أرسل. اللهم من عليهم بالشفاء العاجل ببركة الحسين. اللهم اقضي حاجة كل محتاج. اللهم احفظ واستر على محبي أهل البيت، خصوصا في العراق يتدفق مئات الآلاف ولا حافظ لهم إلا الله. إلى كربلاء يعني قد منظر سبحان الله. اللهم استر عليهم بسترك الكريم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفار والصهاينة والمنافقين. أيد وسدد علماءنا العاملين في مشارق الأرض ومغاربها الماضين من مراجعنا، خصوصا الشهيد الصادق والإمام الراحل، اللهم زده عزة بعد عزة. اللهم تقبل هذا اليسير منا ومن المستمعين ومن المؤسسين. إن شاء الله المستمعين أجرهم أكثر، يعني صلبناهم ساعة وصبروا ولكن في طريق الحسين عليه السلام، نسأل الله أن يتقبل هذا من عندنا ويجعل إن شاء الله نياتنا صادقة في خدمة الحسين. ما تسوى، على كل ما تسوى، هو هذا اللي ينفعنا ونرى أثره.